الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه.
أكمل حديث الذي يلي.
وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
نعم، في هذين أو في هذا الحديث وزيادة مسلم فيه حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، وبعد دفنه أن يصلى عليه، وكذلك ما يسمى الآن بصلاة ماذا؟ الغائب. صلاة الغائب هي صلاة الجنازة، ولكن هذه الجنازة غائبة عنا، فيصلى عليه صلاة الغائب إذا أمر بها الإمام، كما صلينا في هذا المسجد على حاكم الإمارات رحمه الله، وفي بقية المساجد في الكويت كذلك على أمير البلاد رحمه الله في فترة كورونا الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، صلينا صلاة الغائب، وهي جائزة أن يصلى صلاة الغائب على الميت، كذلك بعد دفنه إذا ما حضر الجنازة وأتى بعد يومين قيل فلان مات ذهب إلى قبره فصلى عليه على القبر، فهذا جائز. والدليل هذا الحديث، قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. تقم المسجد يعني تنظف المسجد. فقال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. تأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا افتقد شخص أو لم يجد كائنا من كان، وهو عنده زوجات ليس زوجة واحدة، ويحمل هم الأمة وأمور متعددة، ولكن كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، ويفتقد أصحابه ويسأل عنهم حتى عن العامل أو من ينظف المسجد وتقوم المسجد، وامرأة تقوم المسجد، فسأل عنها فأخبروا أنها ماتت. لم يريد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، وأقاموا يعني عليها الصلاة، وهي حكم الصلاة والتغسيل والتكفين قلنا ماذا؟ فرض كفاية. والحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. فإن كان الميت رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر، يعني هذا في وقوف رجل في الصلاة أو الإمام. وأما من منع عن الصلاة يعني على القبر أصحاب مالك، ومنع من الصلاة على القبر أصحاب مالك، والمشهور عندهم المنع في من صلي عليه، يعني إذا صلوا عليه لا يصلى عليه، والجواز في من لم يصلى عليه أيضا. من منع، قالوا إن لم يصلى عليه يجوز، لكن إذا صلي عليه فلا يصلى عليه. واستدل ابن القيم للمانعين بحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ضعيفة لا حجة إلى الاشتغال بها، وقد ذكرها القاضي عياض. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والصواب الجواز مطلقا لحديث الباب ولأحاديث أخرى، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن كبر عليه أربعا، وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، ومنها مرسل سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وليس فيه تحديد للمدة، وقد احتج به أحمد. وأما التفصيل بين من صلي عليه ومن لم يصل عليه فإن الأحاديث ترده، لأنها وردت في حق من صلي عليه قبل أن يدفن. وأما حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فلا يعارض هذه الأحاديث، فإنه لا يراد به صلاة الجنائز أو صلاة الجنازة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الفريضة المقصود ولا تصلوا إليها أي صلاة الفريضة، أما الجنائز جائزة، وقد اختلف العلماء في تحديد المدة. الآن عرفنا الخلاف في من هل يصلى على القبر أو لا صلاة الجنازة، وعرفنا الخلاف في ذلك. الآن المدة كم، يعني هل يوم أو يومين؟ اختلف العلماء في تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه على أقوال، منها القول الأول أنها تجوز إلى شهر من دفنه، يعني إلى شهر، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. واستدلوا بالحديث بمرسل سعيد بن المسيب المذكور. والقول الثاني عدم التحديد بالشهر وأنه يصلى عليه أبدا، وهذا اختيار ابن عقيل الحنبلي وهو قول عند الشافعية. القول الثالث أنه يصلى عليه أبدا بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته. أما من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي على قبره، وهذا قول عند الشافعية واعتبره النووي هو الأصح وفيه وجاهة. واضح القول الثالث أنه
تفصيل،
نعم، قالوا أنه إذا كان من أهل الصلاة في حال موته، يعني ما كان صغير أو لم يولد أو مجنون، في حال الصلاة واجب ثم جاء وصلى يجوز، أما غير ذلك فلا. وينبغي، وهذا قال الشيخ عبد الله الفزان فيه وجاهة، يعني قول قوي. وينبغي أن يعلم أن الأصل عدم الصلاة على القبر، هذا الأصل، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على كل قبر، ولم يكن أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وقد دل حديث الباب على أن الإنسان لا يصلي على القبر إلا إذا كان له علاقة بالميت من صداقة أو قرابة ونحو ذلك، وهو ممن يحرص على الصلاة عليه لو كان موجودا. أما ما عليه بعض الناس الآن من كونه يصلي على قبر فلان أو فلان وهو لا يعرفه وقد لا يحرص على الصلاة عليه مع الناس، فلا أصل له وقد يكون من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى الصلاة، وإنما أرشده إلى الدعاء. يعني يقول الشيخ أن هنا من الناس من يذهب إلى قبر ويصلي عليه، ويستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صاحب القبر، ولو كان يعني حضر وفاته لصلى عليه. أما أنت لو حضرت وفاته ما ذهبت، لأنك لا تعرف، إنما ذهبت إلى قبر وصليت عليه، فهذا قال وقد يكون من البدع. والقول بتحديد ذلك بشهر فيه ضعف، لأن الدليل المذكور لا يدل على التحديد، لأنه فعل وقع اتفاقا لا قصدا، وما فعل اتفاقا لا يصح دليلا، لأنه لم يقصد يعني هذا الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه، فيجوز ماذا؟ أكثر من شهر. وظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي، لعموم دلوني على قبرها. فصلاة الجنازة تصح في إيش؟ في أوقات النهي، لأن ذات سبب. وأوقات النهي كم؟ أحسن، ثلاثة وعلى التفصيل خمسة، ثلاثة بعد الفجر وقبل الظهر، قبيل الظهر وقت الزوال، تحرك الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب إذا كانت في منتصف السماء، والثالث بعد العصر، هذه ثلاثة. وعند التفصيل خمسة بعد الفجر وقت، وعند الشروق ارتفاع الشمس هذا وقت آخر، والشمس في وسط السماء هذا وقت ثالث، وبعد العصر وقت، وعند غروب الشمس وقت. ويجوز الإنسان يصلي على الجنازة في وقت النهي، والآن يصلوا متى؟ بعد العصر وقت نهي. لذلك ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر كذلك القبر غير محددة بوقت معين، فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي، يصلى عليه. والحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين، لقوله نعم. والحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين، لقوله دلوني على قبرها، فإن هذا يتضمن الرد عليهم لما صغروا أمرها، إذ لا عبرة بالمظاهر، وإنما العبرة بالصلاح والتقوى. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وفي هذا أحاديث كثيرة، والحديث في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، فلعله يكون مريضا فيزار، أو مسافرا فيطمئن على حاله. وفي السؤال عن حال المرء فوائد عظيمة، السؤال يعني تفقد حال المرء فوائد عظيمة، فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلانا يسأل عنه، لا سيما إذا كان السائل من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم. ومنها تطيب خاطر أهله إذا علموا أن فلانا يسأل عن ابنهم أو والدهم ونحو ذلك. في الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم، ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه الأكثرون، فإنه جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد، حتى لا يزهد الناس في أعمال الخير التي يترفع عنها كثير من الناس، مثل تنظيف المسجد أو تنظيف الطرقات ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين. واختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه على قولين: الأول أنها تصح مع الكراهة، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن عقيل، وبه قال جماعة من الحنفية والمالكية، وهو مذهب الشافعية لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة. القول الثاني تصح من غير كراهة، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية والمالكية، وهو قول الظاهرية. ودليل ذلك ما رواه ابن جرير قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك ابن عمر. وقال ابن المنذر: وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك. يعني ماذا؟ الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه، يعني الصلاة على الميت على الجنازة في المقبرة. كثير من الناس إلى يعني يصلون الآن في بعض بلاد المسلمين في المسجد، ثم يذهب بهذه الجنائز إلى القبر، والآن يصلى أي على الجنازة الآن في المسجد، قبل 10 سنوات في المقبرة داخل، يصلون داخل في المقبرة. قول أهل العلم أنها تصح مع الكراهة، يعني صحيحة ولكن مكروهة. والقول الصحيح الثاني أنها تصح من غير كراهة، أن صلي على عائشة وأم سلمة رضي الله عنها والإمام أبو هريرة وابن عمر كان يصلي معهم، وعمر بن عبد العزيز كذلك يفعل ذلك، كما استدلوا بالقياس على صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر. قال: إذا كان يصلي على القبر الجنازة كذلك يصح ولا فرق بينهم. نعم، اقرأ.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا فيه النهي عن النعي. وهذا الحديث أيها الإخوة الذي هو رواه عن حذيفة رضي الله عنه وحسنه الترمذي وحسنه كذلك الألباني، حسنه الألباني. والحديث له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. استدل بهذا الحديث من قال بالنهي عن النعي، وهو الإخبار بموت الشخص كما سيأتي، وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية، وكذا إذا كان لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه ونحو ذلك، هذا النعي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النعي الجائز، وهذا في غاية المناسبة ليعلم ما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، والله أعلم. فذكر بعد ذلك الحديث الذي يبين النعي الجائز، واضح. هنا في هذا الحديث كان ينهى عن النعي، وبعده ماذا ذكر؟ اقرأ الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا فيه حكم صلاة الغائب على الميت الغائب وكيفيتها. ذكرنا صلاة على القبر بعد دفنه، هنا الميت غير موجود غائب، نعى أي أخبر بموت النجاشي، تقول نعيت الميت نعيا من باب نفع أخبرت بموته فهو منعي. النجاشي، والنجاشي أيها الإخوة عالم جنس لكل ملك الحبشة، لكل من ملك الحبشة، والمراد به هنا أصحمة، اسمه أصحمة
النجاشي.
نعم، هذه ألقاب لأماكن، يعني الآن حكام الكويت يسمون ماذا؟ قبل اسمه إيش؟ الأمير. نأتي إلى المملكة قبل اسمه ماذا؟ الملك فلان. إلى بعض الدول رئيس الدولة الفلانية أو رئيس الوزراء، ولا رئيس الوزراء أو رئيس الدولة الفلانية، وهكذا. هذه أسماء القاب قبل اسمه. الحبشة يسمى النجاشي، مصر يسمى إيش؟
فرعون.
يعني هذه ألقاب قبل اسمه، لا أنها اسم أشخاص، واضح. هذه تسمى عالم جنس لكل من ملك الحبشة، يسمى النجاشي، لكن اسم هذا الملك هذا هو أصحمة. وأصحمة كما ورد في بعض الروايات ومعناه في اللغة العربية عطية. وكان النجاشي مالك على الحبشة من أوائل عهد النبوة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه المسلمون المضطهدون في مكة في أول الإسلام، فأحسن إليهم وآواهم. توفي في رجب سنة 9 من الهجرة، توفي في رجب سنة 9 من الهجرة. والحديث دليل على جواز نعي الميت، وهو الإخبار بموته ووقت ومكان الصلاة عليه لما في ذلك من المصلحة، والمبادرة لشهود جنازته والصلاة عليه والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه، لأن في ذلك أجرا للمصلين ونفعا للميت، كما أن في ذلك تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير ذلك من المصالح والأحكام. يعني ما في بس تقول مات فلان اليوم والدفان عنه غدا ويصلى عليه كذا في رسالة أو يوضع في الحالة أو كذا، ما في بس، لأن فيه مصالح، الذي أخذ منه مال أو الذي أعطاه مال دين أو تسلف أو كذا حتى يأخذ أو يصلى عليه أو يذهب الناس يحضرون ويدعون له، ففيه مصلحة ميت وفيه مصلحة للآخرين. وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم في قصة المرأة التي تقم المسجد، قد فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، أي علمتموني؟ فدليل على جواز ماذا؟ الإخبار بالميت. وقد يكون النعي واجبا إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فيكون واجب الإخبار به. والحديث دليل على جواز الصلاة على الميت الغائب، وأن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير أربعا وغيره. وهذا هو قول الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد قالوا: ولأن الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ القول الثاني أيها الإخوة أن الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقا، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به وليس ذلك لغيره، لأنه توفي كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، من أعزهم عليه القراء يعني حفاظ القرآن، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. هذا القول الثاني. الأول ماذا؟
جواز
صلاة على الغائب. الثاني ماذا؟ لا يصلى على الغائب، أن هذه خاص بالنجاشي. الثالث أن الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن القيم. كيف لم يصلى عليه؟ كل آن الأوبئة يعني يموت في بلاد الكفار أو غيرها، أو يدفن ما يصلى عليه، يجهلون الناس ذلك، أو في بحر أو في كذا، فيصلى عليه صلاة الغائب. قالوا: لأنه إذا صلي عليه سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه. هناك قول رابع. القول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه أو جاهه أو ماله، أو كان له أياد بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله. وهذه الأوصاف مأخوذة من قصة النجاشي، وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمد، فقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. ورجح هذا القول بعض المتأخرين، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رجح هذا، أن إذا كان إنسان صاحب شأن وانتفع المسلمون منه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله: والراجح القول الثالث. الراجح القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ هاي شيخ محمد، ما هو القول الثالث؟ أن الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه. رجح الشيخ هذا، قال: وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول الشيخ ابن باز هو الذي يعني تميل إليه النفس، ولكن رجح الشيخ هنا القول الثالث. قال: وهو التفصيل بين من صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه، وبين من لم يصلى عليه فيصلى عليه. وهذا لقوة ما أخذ. والصلاة على النجاشي ليست شرعا عاما، وإنما هي قضية عينية مكافأة للنجاشي على صنيعه. والقول بأن النجاشي لم يصل عليه ليس عليه دليل، بل هو بعيد جدا، لأن من المعلوم أن الملوك إذا أسلموا يتبعهم أناس ولا سيما المقربون إليهم. ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة لم ينقل أن يصلي أنه صلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب، والظاهر أن هذا لو وقع لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله. وفي الحديث فذهب العلماء، يعني بعض العلماء قال هذا معلق إلى ولي الأمر، فإذا أمر به ولي الأمر انقطع النزاع الخلاف، فلا يلتفت إلى هذه الخلافات. إذا قال ولي الأمر يعني صلوا صلاة الغائب على كذا، وهنا يعمل به أي إمام في المسجد، واضح؟ يعني يموت مثلا حاكم في البلاد تجد يصلون عليه في مكة صلاة الغائب ويجمعون له، وهذا مرجعه إلى ولي. فالمسألة إذا فيها خلاف يرفع الخلاف ولي الأمر عند الأمر به. وفي الحديث معجزة ظاهرة وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقد ذكر بعض العلماء أنه بينه وبين النجاشي مسيرة شهر، يعني مسافات طويلة، لكن أوحى الله إليه يدل على معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.